بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فارس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزغني مصباح ونوم الأسوسيسيون ديكليك ديكليك الشيخ محمود المصري أبو عمار حفظه الله الله سبحانه وتعالى بالفداء. Il est venu droit d'Égypte pour une conférence qui s'intitulera Rencontre exclusive avec la jeunesse. Rencontre exclusive avec la jeunesse. Sans trop tarder, je vais lui donner la parole et on fera une traduction des élèves toutes les 10 à 15 minutes, Inch'Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الوقت المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عنه. حال خلينا نرضى بقوم مفتوح عشان حابب موضوع معين، لكن نتكلم فيه يعني من كل بستان ظهر، فنجعل من كل شيء كده نتكلم بعض النصائح لإخواننا وأحبابنا، وربنا ينفعنا وإياكم يا رب العالمين بهذا الدين العظيم. حقيقة مكانة الشباب مكانة عظيمة جدا فوق ما تتخيل. ولذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جل اهتمامه بالشباب، حتى في الهجره تجد ان اكثر من تعاون في امر الهجره كانوا شباب. في امر تبليغ الدعوه اغلب الذين خرجوا لتبليغ الدعوه كانوا شبابا. في امر الغزوات كان اكثر الذين يشاركون ايضا هم الشباب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والاثنين دول في الغالب لا يتوفروا إلا في الشباب. يروح موضحها أكثر في حديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. كان أول الأشياء قال: شبابك قبل هرمك. الإنسان طول ما هو حاجة الشباب يستطيع أن يصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل ويحضر سعيد ويطلب العلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقدر يجتهد، إن ما شاء الله لسه شباب. فإذا وصل إلى كبر السن كان كبر السن حاجبا أو حاجزا له في الغالب عن بعض الأمور التي كان يفعلها وهو الشاب. لو فعلت هذه الأشياء وأنت شاب تقدر عليها وأنت شيخ كبير. وهذا هو الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. خد بالك، لو الإنسان مريض كان متعود كل يوم يصلى قيام الليل 11 ركعة، وكان متعود يصوم الاثنين والخميس، كان متعود يصوم ما شاء الله 3 أيام في الشهر العربي، كان متعود يقرأ كل يوم 3 أجزاء قرآن، جاءه مرض، فلما مرض لم يستطع إلا أن يؤدي إلا الفرائض. يكتب له الفرائض والنوافل وكل العبادات رغم أنه لم يفعلها. خد بالك، فنفس المرض بالقياس يقاس عليه كبر السن، لأنه يصبح أيضا عاجزا عن إتيان نفس العبادات، مع أن كبر السن عند كثير من السلف لم يكن حاجزا عن العبادات أبدا. يعني لما تسمع عن بعض أهل يعني بعض المشايخ السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كان عنده 90 سنة وجلس يبكي بين بعض الشباب، فقالوا: لماذا بكاء؟ فقال: أبكي لأن الهمم قد ضاعت. قالوا: الهمة كيف ضاعت؟ قال: قد بلغت من السن 90 سنة ولا أستطيع أن أصلي قيام الليل إلا بسورتي البقرة وآل عمران. بس كده، وكده يعتبر إيه؟ ضاعت الهمة. خد بالك؟ فالشاهد اللي يشوف ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة صاحب الهمة العالية، ذلك الشيخ الكبير صاحب القلب الشاب اللي كان في يوم من الايام جمع تلاميذه وقال لهم: ايه رايكم نكتب تفسير القران؟ قال: نكتب تفسير القران. قال لهم: انا امي عليكم وانتم تكتبون. قال لهم: في كم ورقه؟ قال لهم: في 30,000 ورقه. قال لهم: هذا مما تفعل منه مع بعض، احنا نكتب والورقه هم اللي كملوا. فطب نكتبوا فدي؟ قال لهم: خلاص، انا لله وانا اليه راجعون، نكتبهم 6,000 ورقه. واخد بالك؟ بعد فتره قالوا: نكتب التاريخ؟ قالوا: نكتبه.
قال لهم فديه، قال لهم برضه في 30,000 ورقه، قال لهم برضه هذا مما تكنوا له عمر، قال لهم انا لله وانا اليه راجعون، نكتبهم في 3000 ورقه. وكتب التاريخ في 3000 ورقه، وكتب التفسير في 3000 ورقه، هذا من حفظه. خد بالك، فالانسان اغلى حاجه عنده في حياته هي عمره. خد بالك، كتير مننا يقول يا سلام يا ريت الدنيا ترجع وأشهد مرة تانية، والله العظيم أنا كنت أعمل عمل قيام إيه بقى وعبادة إيه وطلب علم إيه ودعوة إيه، والله كتير من الناس يتمنوا كده، صح كده؟ يتمنى أن يرد مرة أخرى. والإنسان اللي يموت ربنا يا رب يرزقه هيكون طول عمره مع أحسن عمل، يتمنى العودة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال أدخل شيء واحد بس، هو إيه اللي بيشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى؟ هي الدنيا. شوف ربنا سبحانه وتعالى من بين الأسماء، ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة أسماء كثيرة جدا، وكان من بين الأسماء وذلك العظم شأن هذا اليوم، كان من بين الأسماء يوم الحصر. ليه؟ فقال لأنه هيكون حصر على المؤمن وعلى الكافر. على المؤمن ليه؟ قال له لأنه لم يزدد إيمانا، ما ازددش إيمانا وطاعة. يقول يا ريتني زودت الاستغفار، يا ريتني صليت عليه اكثر من كده، صلى الله عليه وسلم، يا ريتني قرات القران اكثر، يا ريتني صليت، يا ريتني يا ريتني. فازاي؟ والكافر يتحسر على انه لم يؤمن بالله جل وعلا. عشان كده ربنا سماه يوم الحصر. ايه سبب الحصر دي؟ شوف الايه فين؟ تقول انذرهم يوم الحصرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ايه اللي شغال مع ربنا؟ الدنيا. طب الدنيا دي بقى اللي انتوا مشغولين بيها؟ انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. فانت تملك الدنيا، انت مستخلف فيها. ملكك دي مليون يورو، انت مستخلف في المليون يورو. وفي النهاية إما أن تتركك الأموال، وإما أن تترك أنت الأموال وتطحن عن الدنيا. ففي النهاية لا يبقى معك إلا عمل. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان مسلم: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فالقول صندوق العمل. وانا عايز حضرتك تتخيل منظر كده معين. تخيل ان هذا المسجد المبارك كانه صاله مليئه بالمجوهرات، الذهب واللون والمرجان الى غير ذلك، وقالوا لك خش الصاله دي وخذ انت عايزه، ولو حبيت تجيب يعني قالت رفع لوطه او غير ذلك وخذ المجوهرات واخرج بها بره. لكن لينا شرط واحد، ان انت امامك نصف ساعه، خد في النصف ساعه اللي انت عايزه، وبعد نصف ساعه هتسمع درس. لو سمعت الدرس ما تندش ايدك وتاخد اي حاجه. انت ده حلو وحاضر. دخل فبص لقى الصاله كلها مليئه بالذهب والمجوهرات، قال ايه ده كله ما شاء الله. فلسه هيجمع فلقى صوره طلعت على الحيطه، صوره بكتشف. فمعهم احد المشايخ في الزمان بيقول له تعلم اللغه الانجليزيه حرام، قال لهم نوم خد بالك. فلقى الصوره حيطا، فلقى صوره عربيه جميله قوي. الحين ان شاء الله لما اجمع فلوسي والجوهرات دي اتوجعها اشتري اربع عربيات من دي ان شاء الله. شويتين لسه هيجمع، لقى صوره فيلا، قال ان شاء الله ربنا يكرمني لما اجمع المجوهرات دي واطلعها بره وابيعها اجيب ثلاث اربع فلل وكل فيلا في مكان، في باريس، في لندن، في امريكا، في كل اي حته. فضل كل شويه تطلع له صوره، هو عمال يقول ان شاء الله لما اطلع المجوهرات دي ان شاء الله هبيع واعمل واشتري. وبعدين فجاه قال ايه اللي انا هعمله ده؟ انا عمال اقول لما اطلع، يا عم طلع الاول مجوهرات وبعدين فكر هتعمل ايه؟ فلسه هيمد ايده سمع الدرس. قال لهم انا لسه ما لحقتش. قالوا له احنا ظلمناك، احنا قلنا لك خد انت عايزه، انت انشغلت بالصوت. هي دي الدنيا. ربنا خلق الانسان وقال له الدنيا فيها كنوز. اللي يصلي ركعتين الضحى يبني له بيت في الجنه، اللي يقرا قل هو الله احد 10 مرات يبني له بيت في الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. اي خير تعمله هتلاقي خير في الجنه، عمال بتاخد كنوز من الدنيا. فالدنيا مزرعه للاخره، اللي هتزرعه هنا هتجنيه هناك. ففي ناس جمع كنوز في ناس جمع كنوز، واحد عنده قدرة على ان هو يعلم الناس تعلمهم، ولما علمهم خد اجر كل من تعلم وكل من عمل بهذا العلم. قبلك واحد تاني ما عندوش قدرة على انه يعلم، لكن عنده قدرة انه يدل الناس على الخير، بدا يدل الناس على الدروس وعلى مواقع اسلامية على النت، ويبعت لهم دروس ومحاضرات وكتب الى غير ذلك الداله على الخير كفاعل. لكن في ناس بقى ما كانش ليها في الكنوز دي خالص، فضلت مشغوله بالصور، الصور خليتها تنسى الكنوز الموجوده، ده عمال مشغول بالجبل فريند. خد بالك، وفي واحد ما عندوش جبل فريند واحده، في واحد عنده جبلين فريند. خد بالك، طبعا دي مالهاش توصيف في اللغه خالص خاصة يعني. واخد بالك، وفي واحد مشغول جدا جدا بجمع الفلوس والدرهم والدينار والليل والنهار، عمال خارج من شغلانه داخل في شغلانه وعمال يجمع فلوس، ومشكلته ان هو حتى ما عندوش وقت يستمتع بالفلوس دي. وفي النهايه قبل ما يكبر كده او قبل ما يموت بسنتين ثلاثه او شهرين ثلاثه، قال ايه اللي انا بعمله ده؟ انا جمعت فلوس الدنيا لا استمتعت بيها ولا عرفت اعيش، وحتى اولادي طلعوا عاقين بيا، لا اشعروني بنعمه المال اللي انا فيها ولا اي حاجه. يا عم ارجع لربنا. ففضل قاعد يوم بعد يوم، وبعدين قال خلاص من بكره ان شاء الله، من بكره ارجع لربنا وابقى كويس. جه يوم بفكر يرجع، سمع سلطان اللي جاء الموت، جاء ابو ملك الموت. في اللحظة دي قال ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا، انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. عشان كده بقول لك نعمة العمر نعمة لا تعادلها نعمة. في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة تقدر يبني لك. شوف احيانا الواحد يقول لك يا اخي عندي ملل يا اخي، مش عارف اعمل، عندي وقت فراغ. والله انا لا اتخيل ان في مسلم على وجه الارض عنده وقت فراغ. المسلم وقته غالي. كان السلف واحد قال لي تاني له عايز موضوع، يقول له اوقف الشمس، ان استطعت ان توقف الشمس توقفني، ما عنديش وقت. عايز اذكر ربنا، عايز اعبد ربنا، عايز اعمل خير، عايز ابلغ دعوه ربنا سبحانه وتعالى. الامام ابن الجوزي كان يقعد يصنف في كتب. الامام ابن الجوزي كتب كم كتاب؟ حتى حد معلق صنف كم كتاب؟ 2000 مجلد. حتى قال صدق حفيده يقول والله لقد رايت جدي على هذا المنبر وهو يشير باصبعه هذه، ويقول والله لقد كتبت باصبعه هذه اكثر من 2000 مجلد. 2000 مجلد. بيني وبينك يعني، وخليها سر، لو احنا حبينا نقرا اللي هو كتبه مش هنلحق نقراه، مش نكتبه. فازاي؟ ليه؟ لانه عنده هدف، عنده هدف قدامه ونفسه يبلغ دعوه ربنا. مفيش حاجه من كده. احد الائمه سجن في بئر، عمر سمعت عن الموضوع ده؟ والله كده حصل كده. الامير ما حبش يسجنه في سجن، ده كبير. فلما رماهم في البئر ما حبش يضيع وقت ولا عمر، فبقى تلاميذه يقولوا يزوروا كل يوم 5 ساعات، يقف كده على حافه البئر يتلقوا العلم على يديه، يمليهم او يملي عليهم الكتب دي او المعلومات دي، لحد ما كتب من وراه 20 مجلد لحد اخر يوم في السجن. 20 مجلد هو فين؟ في البئر. ما يضيعش عمره. الامام ابن القيم رحمه الله ساعة كتب كتاب زاد المعاد وهو على الدابة، كان مسافر كده في رحلة من بلد لبلد، في خلال الرحلة دي كان مخلص كتاب زاد المعاد 5 بلدات. شوف قد ايه عمرهم غالي قد ايه. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الواسعة كان يصنف في اليوم، فكان يصنف في اليوم والليلة ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه في أسبوع. يعني حضرتك عارف مثلا أنا لو بألف كتاب فبألف معلومة معينة أو بكتب مثلا حتى مقطوعة شعر، لو واحد هيعوز ينقلها ورايا انا الفتاه ايه ما بقدمه مقطع الشعر في ساعتين هتنقلها لحضرتك قد ايه؟ في 10 دقائق، صح كده؟ النقل اسهل من التاليف، صح ولا لا؟ هو كان بيالف في اليوم اللي ما حدش يقدر ينقله وراه في اسبوع. فقال كيف ذلك يا امام؟ قال والله ما وضعت قلما ولا رفعت الا وسبحت بحمد ربي. فإذا وقفت أمام المسألة خرجت إلى أرض خلبة بجوار بيتي، فمرقت وجهي في التراب وقلت يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عز وجل علي تلك المسألة فأرجع فأدور تلك المسألة.
الذل والانتصار لله سبحانه وتعالى. فانتوا في مرحله مهمه قوي وجميله قوي وعظيمه قوي. انت بتاسس دين في قلبك، بتاسس عقيده، بتاسس حب في قلبك لله سبحانه وتعالى. وكل ما قلبك مشغول بالله سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيوفقك بعينك. ان تصدق الله يصدقك. وقصة الكلمة دي ان حديث رواه النسائي بسند صحيح ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر غنم غنائم كثيرة جدا وزعها الصحابة. وكان واحد من الصحابة المشتركين في خيبر كان يعني راح مشوار كده ورجع لقى النبي سيب له الغنائم بتاعته. مجموعة من الابن على الأسلحة على الفلوس على حاجات كتير جدا. فقال ما هذا؟ قال هذه الغنائم التي تركها لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الغنائم واستاقها وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما على هذا تبعك، أنا ما تبعتكش عشان شوية الغنائم دول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على الأرمى ها هنا وأشار إلى حرب. قال له أنا اتبعتك عشان أخذ سهم في الحرب كده أموت شهيد أخش الجنة. فلما قال له إن تصدق الله يصدق، أصدق مع ربنا وربنا يكرمك. دخل في الغزوة اللي بعدها وقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه. فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه وقال أبو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا. قال هو يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله، اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. وقام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم ودعا له حتى قال ابن مسعود تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة. فالشاهد في العنصر الأولاني ده إن شباب عمرك أدنى حاجة عندك، عمرك تحت ثلاث أيام على صورة كل يوم على صورة 24 خزانة، خزانة منورة كنت بصلي فيها، خزانة تانية مش قوي كنت بغفل لكن ما كانش فيه معصية، خزانة تالتة مسودة كان فيها معصية. فهتندم على كل ساعة لم تدخل فيها المولى عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه مش سامع ايوه كده ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي الا كان عليهم ذلك المجلس تركا يوم القيامة. تبع ليه؟ يعني حصل، يعني يتحصل الانسان لما يقعد ما يدخلش القيامة. وانا عايز اقول لك حاجه خالص، هو ايه اللي معطل لساني ولسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي انا هتصلي وانا سايق العربيه وماشي بالعربيه وعمال بذكر ربنا؟ او سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. من قال سبحان الله العظيم وبحمدي ورثت له نخله في الجنه وما من شجرات في الجنه الا وساقها من ذهب. ايه اللي انا هتصلي؟ انا عن نفسي كنت اراجع ولدي من القران وانا سايق العربيه، امسك المصحف بايدي طبعا بصل عام عشان بتسعى اليمين فقط بمسك المصحف بايدي اليسار واسوق واقعد اسمع، ولو كلمه وقفت امامي استنى لحد ما اقف اشاره والحمد لله مصر كلها اشارات. فالدنيا كلها بتتكسر واخد بالك اول ما راجع ايه الايه دي واخد بالك وكمل مراجعتي. كنت راجع في السياره في المشوار الواحد على الاقل من جزئين لثلاث اجزاء. تخيل الثاني وقتك وما نعمل ايه؟ طول ما نشر اعضاء الاخبار بس على مصر لا اشغل نفسك بكتاب ربنا. واكثر حاجه اللي انا عارف ان دي اكثر حاجه انتوا بتتعانوا منها هنا مسألة النساء وال يعني أنا عارف طبعا من المشاكل طبعا اللي لابسة تريتش واللي لابسة برضه واللي لسه تلبس خالص فمشاكل كبيرة أنا عارف. قبل إزاي تحفظ نفسك بقى الموضوع ده؟ ذكر المولى عز وجل. أه والله يعني سبحان الله أنا أمس كنت في مشوار كده فلاحظت برضه الشوارع كده يعني ربنا يعافيك فبدأت أشغل لساني بالفكر كأنك ما أنت شايف حاجة قدامك. صدق اجل نفسك ثم انت مش كده سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله ونظر كده في السماء ما شاء الله واخد بالك يعني لانك تقعد تبص على حاجات تشوف حاجات ما تصورش فايه اقعد بص كده فوق واذكر ربنا بس مش فوق قوي لحسن ممكن تلبس حته يعني يعني واخد بالك اجل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى والله الذي لا اله الا هو اكبر علاج لموضوع اطلاق البصر ان انت تذكر المولى عز وجل. نطلب احنا الان السادي ونكمل ان شاء الله.
Le chef a décidé
de nous faire part de plusieurs conseils. Il a commencé par montrer l'importance de la jeunesse. La jeunesse, le Père Sœur, occupe une place très importante en l'islam. Primordiale, fondamentale. Le prophète, alayhi wa sallam, a accordé beaucoup d'importance aux jeunes. Lorsqu'il a émigré, il a pris avec lui des jeunes. Lorsqu'il faisait da'wah, qu'il appelait les gens l'islam, il visait, il ciblait les jeunes. Lorsqu'il combattait dans le sentier d'Allah, il avait autour de lui des jeunes. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari sur le Abbas, il a dit qu'il y a deux bienfaits dont les gens ne les reconnaissent pas, mais les apprécient pas leur juste valeur. Ces deux bienfaits-là sont la santé et le temps libre. Et généralement, la santé et le temps libre se trouvent chez les jeunes. Le prophète, alayhi wa sallam, dit aussi, dans un autre hadith authentique, profite de cinq choses avant cinq choses. Le prophète, alayhi wa sallam, dit aussi, profite de cinq choses avant cinq choses. Et la première chose, il a dit ta jeunesse avant ta vieillesse. Pendant que tu es jeune, tu peux prier, jeûner, faire des aumônes, faire beaucoup de choses. Mais lorsque tu deviens une personne âgée, cela te devient difficile. Mais si dans ta jeunesse, tu faisais des efforts, et tu avais l'habitude de faire certaines adorations, tu avais soudé l'obligatoire et que tu multipliais sur l'obligatoire, lorsque tu seras âgé, sache que si tu es incapable de faire ce que tu faisais lorsque tu étais jeune, Allah, par ses intentions et par le fait que tu étais attaché aux adorations parce que tu étais jeune, t'accordera la même récompense. La preuve, dans un hadith authentique, le prophète a dit que le malade, lorsqu'il est incapable de faire une adoration, alors qu'à la base il avait l'habitude de la faire, Allah lui inscrit la même récompense pendant qu'il est malade. Et il en est de même pour la personne, par analogie, qui devient âgée et qui est incapable donc d'accomplir de bonnes œuvres. Et sachez que nous on dit aujourd'hui qu'une personne âgée ne peut pas faire de bonnes œuvres, alors qu'à l'époque, nos deux prédécesseurs, même lorsqu'ils étaient âgés, ils faisaient des choses miraculeuses. Parmi nos deux prédécesseurs, il y en avait un qui avait 90 ans. 90 ans. Et il leur a dit, ça y est, j'ai perdu beaucoup ma motivation. J'ai perdu, je ne suis plus comme avant. L'on dit pourquoi ? Il leur dit car maintenant, quand je prie mes prières nocturnes et mon lait, je ne peux prier qu'avec Sourate al-Baqara et Al-Imran. Imaginez-vous. Là, il parle de quoi ? D'avoir perdu sa motivation. Imaginez-vous sa jeunesse, de quoi ressemblait. Et lorsque l'on regarde un petit peu nos ancêtres, on s'aperçoit qu'ils ont accordé beaucoup d'importance au temps libre, et surtout à la jeunesse. L'imam Jalil al-Tabari, rahimahullah, ce grand cheikh, il a réuni ses élèves et leur a dit, on va écrire un tafsir, on va expliquer un Coran en 30 000 pages. Ils ont dit possible qu'on n'ait pas de temps, on ne sera pas vivant jusqu'à terminer ces 30 000 pages. Il leur a dit d'accord, on résumera ça à 3 000 pages. On résumera ça à 3 000 pages. Et il a écrit. Et d'ailleurs, c'est parti des meilleurs possibles, celui de Tabari. Ensuite, il leur a dit maintenant, on va écrire un livre d'histoire en 30 000 pages. Regardez la motivation, ce plan en bas. Et pareil, les élèves lui ont dit, il est possible qu'on n'ait pas assez de temps pour l'écrire, qu'on meurt avant. Il leur a dit d'accord, on résumera ça à 3 000 pages. Et on voit ce qu'ils ont fait, nos deux prédécesseurs, c'est qu'ils ont accordé beaucoup d'importance au temps, et surtout à la jeunesse. Il y a des gens qui rêveraient d'être jeunes, qui aujourd'hui ont atteint un âge où ils ne peuvent plus faire certaines adorations et certains efforts qu'ils faisaient autrefois. Profitons donc de cette occasion en or qui nous est présentée, celle de la jeunesse. Ce bas monde, hélas, est ce qui a occupé le plus notre esprit. C'est la course contre l'argent, la course contre le gagne-pain, le travail, etc., etc., etc. Et il faut savoir que le croyant regrettera de tout son cœur, après sa mort, de ne pas avoir fait assez de bonnes actions. Ça, c'est le croyant. Il regrettera de ne pas avoir fait assez de bonnes œuvres. De même, le mécréant lui regrettera de ne pas avoir connu l'islam. Sache que quoi que tu possèdes, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, dans ce bas monde, tôt ou tard tu le quitteras, tu l'abandonneras. Le prophète Ali a dit dans un hadith qu'après la mort de l'être humain, trois choses l'accompagnent dans sa tombe. La première de ces choses sont son argent. La deuxième, sa famille. La troisième, ses œuvres. Deux parmi ces trois choses retournent dans ce bas monde et il n'y a qu'une seule chose qui reste avec lui dans sa tombe qui est ses œuvres. Ses œuvres. La seule chose que tu gardes en finale, c'est tes bonnes actions. Imagine, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Subhanallah, cette image elle est vraiment impressionnante. Le chef, il a dit, imagine que tu rentres dans une mosquée. La mosquée est l'imam du Bourdieu. Elle, il n'y a personne, mais par contre, il y a plein de bijoux et d'émeraudes. Il y en a plein, jusqu'au plafond. D'accord ? Et on te dit, tu as 30 minutes pour rentrer à l'intérieur, prendre ce que tu peux prendre, et après, il y a l'alarme qui sonne, et là, tu devras partir avec ce que tu as pu ramasser. Alors, imagine, tu rentres, et tu commences à avoir une image d'une belle voiture. Tu dis, tiens, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, je vais prendre beaucoup de diamants pour avoir cette voiture. Et tu continues, et tu vois l'image d'une villa fantastique. Tu dis, c'est ça aussi qu'il me faut. C'est exactement ça. Et tu regardes l'image, tu te concentres sur l'image. Et en même temps, tu dis, je vais prendre assez de diamants et d'émeraudes pour pouvoir me procurer la même villa. Et tu avances, et tu vois pas mal de choses de ce ballon. Et d'un seul coup, au moment où tu veux prendre un diamant ou une poignée, l'alarme sonne. Cette image est la nôtre dans ce bas monde. Dans ce bas monde, ce qui nous est présenté, c'est des images. Des images. Et au final, si tu ne profites pas de ramasser ces bijoux qui sont les bonnes actions, tu le regretteras. Tu le regretteras et la semaine sera sans que tu aies pu mettre une chose dans ta poche. Et voilà, l'image est vraiment impressionnante. Impressionnante. Dans ce bas monde, il y a plein de trésors. Il y en a plein. En priant les deux rakats de dollars, un palais au paradis. En disant la hawla wa la quwwata illa billah, tu as un trésor au paradis. Un trésor. Et ça prend combien de secondes de dire la hawla wa la quwwata illa billah? En disant 10 fois qulhu wallahu ahad, tu as construit un palais au paradis. Un palais au paradis. Donc on voit qu'au final, nous, on est attachés à des images. À des images. Et on ne profite pas. On est rentré dans cette dunya sans prendre ce qui nous est utile. Ce que tu plantes ici-bas, tu le retrouveras, Inch'Allah, dans l'au-delà, mais encore faut-il que tu plantes, car certains n'accordent plus d'importance aux adorations et à l'accomplissement des bonnes œuvres. Certains ont eu des trésors, ils ont eu la science et ils ont pu l'enseigner à autrui. Certains n'ont pas eu de science, mais ils ont pu montrer le bon chemin ou les bons plans pour qu'une personne musulmane puisse profiter en disant par exemple tel jour il y a telle conférence. Lui n'a pas la capacité d'appeler Allah, au moins il montre le bien. Et le prophète dit celui qui indique un bien, c'est comme s'il l'avait accompli lui-même. C'est comme s'il l'avait accompli lui-même. D'autres sont restés occupés par les images de la femme de la côte et la villa sans récolter les trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition dans ce bas monde. Ils sont restés occupés à travailler jour et nuit. Ils sont restés occupés à ramasser de l'argent et à remplir leurs comptes et à penser à l'euro et au dollar. Ils n'ont pas profité de leur temps. À la fin de leur vie, ils font un bilan et ils voient en fait qu'en courant derrière ce bas monde, ils n'ont pas gagné grand chose. Et c'est la réalité. On le voit à la fin de sa vie se dire, ça y est, j'ai perdu mon temps. J'ai maintenant 40, 50, 60, 70 ou plus. Et au final, j'ai rien ramassé. Donc la solution, c'est que je revienne vers Allah. Et à la fin, il dit, je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. Et c'est simplement une idée qui ne met pas en pratique. Et il est possible qu'il abandonne cette vie avant d'avoir accompli un repentir sincère. Et il n'aura ni gagné ce bas monde, ni l'au-delà. Et là, il y en aura qui seront perdants. Et là, si aujourd'hui, on avertit notre adresseur, c'est pour que vous preniez conscience de l'importance du temps libre de la jeunesse. En une minute, tu peux faire énormément de choses. Tu peux faire énormément de choses. Un parmi les deux prédécesseurs, un homme avec des bras, il lui a dit, j'ai une question à te poser. Une question, juste une question. Il lui a dit, arrête le soleil, bloque le temps, je suis à toi. Il lui a dit, je peux pas, il lui a dit, j'ai pas le temps pour toi. Il n'avait pas le temps, il n'avait pas une minute de libre. Pas une minute de libre. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, cet homme pieux, a écrit avec la plume et l'encre. C'est pas le stylo ni le clavier. Avec la plume et l'encre, 2000 livres dans sa vie. 2000 livres. Le chef a posé une question. Est-ce que l'un d'entre nous aurait la capacité de simplement lire ses ouvrages, les 2000? Il est possible que non. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a même pas le temps de lire les 2000. Qu'en est-il d'une personne qui a écrit ce travail, écrit 2000 livres? Les savants les deux prédécesseurs faisaient tout pour ne pas perdre leur temps. Tout. Un parmi les chefs, parmi les anciens, lorsqu'il était emprisonné dans un puits, cet homme-là a dit à ses élèves qu'il venait lui rendre visite tous les jours et qu'il lui posait des questions et qu'il voulait apprendre la science. Il leur a dit, je vais vous dicter ce que j'ai dans la tête afin qu'on puisse faire un livre. Et imaginez-vous qu'en dictant ce qu'il avait dans la tête et qu'en venant le voir tous les jours 5 heures, il a pu, avant de sortir de prison, écrire 20 volumes. 20 volumes de sa tête. Il était dans un puits emprisonné. Dans un puits emprisonné, il n'a pas dit « je peux rien faire, ça y est, le temps, il est perdu ». Non, il a trouvé l'occasion d'utiliser son temps. L'imam Ibn Taymiyyah, qui était l'élève du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, cet homme Dieu, il a écrit Zayd al-Ma'ad, qui fait partie des meilleures biographies du prophète, en 5 volumes. Il l'a écrit pendant son voyage, lorsqu'il était en train de voyager. Pendant son voyage. Du départ à l'arrivée, il avait écrit 5 volumes. Imaginez-vous un petit peu. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quant à lui, son élève, raconte qu'en une nuit, il écrivait ce que les autres savants écrivaient en une semaine. En une nuit, il écrivait ce que les autres écrivaient en une semaine. Comprenez donc, mes frères et sœurs, que la jeunesse occupe une place très importante et il faut à tout prix que tu occupes ton cœur à adorer Allah Tabarak wa Ta'ala, à reconnaître les droits d'Allah Azza wa Jalla. Dans un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, un homme, après la bataille de Khaybar, rencontra le prophète alayhi salatu wasalam qui lui donna sa part de butin de guerre. Sa part de butin de guerre. Il l'a prise, il est parti voir le prophète alayhi salatu wasalam lui disant, ô messager d'Allah, je n'étais pas suivi pour cela. Si aujourd'hui j'ai combattu avec toi, ce n'est pas pour avoir ce butin de l'argent, de l'or ou autre. Il lui a dit, mais par contre, je suis sorti avec toi combattre pour être touché d'une flèche ici. Et il a montré sa gorge et mourir martyr. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu es véridique envers Allah, Allah tabarak wa ta'ala sera véridique envers toi, c'est-à-dire qu'Allah t'accordera ce que tu souhaites. Et après, il y a eu une bataille. Ou après la bataille, cet homme, tu touches du flèche ici. Subhanallah. C'est pas un hasard, c'est un pas dans le destin. Et suite à cela, les compagnons sont venus voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui ont dit, oh, messager d'Allah, tel homme qui est venu te voir a été touché dans tel endroit, comme il l'avait dit. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, est-ce bien lui? Est-ce bien lui? Jusqu'à ce qu'on lui ait montré. Et lorsqu'il l'a vu, il a dit qu'il a été véridique envers Allah. Et Allah l'a été envers lui. Et il a dit, oh Allah, mon serviteur est sorti, ton serviteur est sorti combattre dans ton sentier. Et j'en suis témoin. Et j'en suis témoin. Et j'en suis témoin. Et c'est lui qui l'a enterré, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce qui est à ressortir de cette histoire, c'est que si tu es sincère, si tu es vraiment sincère, Allah tabarak wa ta'ala te facilitera ce que tu recherches. La chose la plus importante est ta vie. Tu n'as pas à perdre ton temps et surtout ta jeunesse. Sache que nombreux sont ceux qui regretteront le jour dernier et qui diront si seulement, si seulement. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qu'il n'est pas un groupe ou une assemblée qui n'évoque pas Allah et qui ne prie pas sur moi sans que ce soit pour eux un regret le jour du jugement. Tu te rassembles avec des gens, avec des frères, et la sœur avec des sœurs. Tu restes avec ces gens-là. Si vous ne parlez pas d'Allah, vous n'évoquez pas Allah, et vous ne priez pas sur le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi dit que ce sera pour vous un regret. Un regret. Vous regrettez cela le jour du jugement. Donc profitez de votre corps. Et là le chef dit, j'ai une question à vous poser. Qu'allons-nous perdre en évoquant Allah? L'évocation, vous savez ce que c'est? C'est les formules que l'on dit comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah et autres. Qu'allons-nous perdre? En disant Subhanallah, Rabbi Hamdihi, tu as planté pour toi un palmier dans le paradis. Et surtout les sœurs, elles aiment les décorations. Un palmier au paradis, c'est rapide. Ça veut quoi? Subhanallah, Rabbi Hamdihi. dans la voiture, le chef, lorsqu'il était en déplacement en Égypte et qu'il y avait des bouchons, il dit, je révisais, écoutez bien, 40 à 60 pages alors que j'étais dans la voiture. De Coran, 40 à 60 pages de Coran. Ça, c'est dans les bouchons. Il parlait pas son temps. Mais ça peut paraître, waouh, mais c'est carré. C'est un taureau, la mousse, il y a doute. Chacun d'entre nous doit faire des efforts pour ne pas perdre son temps. Et le chef a dit, il sait que dans ce pays, et ça doit se faire, qu'ils sont nombreux à souffrir de la tentation des femmes. Sachant qu'il a dit, en quelques jours, il a pu voir qu'il y avait des filles, hélas, et bien sûr, c'est pas un regard volontaire, comme ça, chacun d'entre nous comprend bien la chose, parce que lui, il ne comprend pas ce que je dis. Sachez, écoutez bien, que le chef disait, je me suis aperçu qu'il y a des filles qui s'habillent très très seules, d'autres courent, d'autres qui ont envie de s'habiller. Et c'est une réalité, et il a dit, le remède face à cette tentation, c'est l'évocation d'Allah, elle dit que quand tu évoques Allah, et c'est ce qu'il a fait, il a dit en évoquant Allah, j'avais l'impression d'être seul, de ne plus voir de tentation autour de moi, et donc ça c'est un remède, et pour pas plus tarder, je laisse la parole au chef. Pour ce qui est de la suite, sachant que l'année dans 20 minutes, le chef est un peu occupé et pressé, il a pas mal de choses à faire. Et d'ailleurs, on vous invite après la conférence à ne pas aller le serrer la main car il est très 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 fatigué et je sais de quoi je parle. Donc, juste après, Inch'Allah, ces 20 minutes, il y aura le panel et après le panel, on continuera la traduction. On vous invite, Inch'Allah, à écouter attentivement la traduction car on va vraiment.
زي احد المشايخ جزاك الله خير كده الفكره بيقول مين اللي يعني اللي زبطوا تعبان فكل الناس اللي رفعوا ايديهم على واحد بس قال ما شاء الله انت الوحيد اللي سعيد قال لا يا حبيبي ده هي ضرباني فمش قادر ارفع ايديها ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويرزقكم جميعا بزوجات صالحات ويرزق اخواتنا اللي قاعدين معانا باسباب صالحين ويسعد ربكم يا رب العالمين. عايز اقول لكم حاجه جميله قوي بالنسبه للمجتمع اللي انتوا قاعدين فيه. انا بقول لكم والله العظيم فرصه عمر ان انت ربنا كرمك ان انت تتواجد في مكان تقدر تتحصل منه على خير لا يخطر على قلب بشر. طبعا حته الاقامه في زياره الاسلاميه بعض الدعاء يتحفظوا فيها جدا. كان انا عايز حاجه من خلال تجارب سفريات سافرتها في دول كثيره ان المكان لا يقدس احدا والزمان لا يقدس احدا وانما لا يقدسك الا عملك. انا شفت شباب في امريكا والله الذي لا اله غيره قال لي احنا كنا قاعدين اللي كان عايش في السعوديه واللي كان عايش في مصر قال لي ما التزمناش في بلدنا التزمنا لما جينا هنا. تخيل يعني هو ربما يكون عايش في نيويورك التزم هناك وربما يكون عايش في مكان طيب جدا ولم يلتزم هناك فالمكان لا يقدس احد. ولذلك كان يجي يسالني يقول لي اعيش في فرنسا ولا في مصر ولا في السعوديه ولا في ايطاليا ولا في امريكا. كنت اقول له واحد المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه. اشتغل في الوظيفه دي ولا دي الوظيفه اللي قربك من ربنا خليك فيها. اتجوز فلانه ولا فلانه الاخت اللي تاخد ايدك للجنه خليك معاها. اظن كده الجواب واضح. فانت ادرى بنفسك بني الانسان على نفسه بصيره ولو ابقى معاذيره. ما تسيبش نفسك في مكان تفتن فيه. ما انت ممكن تفتن في بلد عربي ولا تفتن في بلد اجنبي.
وقد تفتن في بلد النبي وقد تفتن في بلد عربي، فالمكان اللي قربت من ربنا خليك فيه. دي نصيحتي عشان محدش يسال بقى الاقامه في هذه الديار جائزه ولا غير جائزه، انا اقول لك بالمجمل المكان اللي قربت من ربنا خليك فيه. انتوا هنا فرصه عمركم ان انتوا توضحوا للغرب الصوره الجميله للاسلام من خلال اخلاقكم سلوكياتكم معاملاتكم. والله العظيم فرصه عمركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عايزين اكثر من كده. وفي روايه: خير لك من الدنيا وما فيها. فانت النهارده فرصه عمرك باخلاقك بسلوكياتك ومعاملاتك تكون سبب في هدايه هؤلاء الناس. يعني اذكر ان الاسلام انتشر في بقاع الارض ليس من خلال عمل العلماء فقط، بل كان اكثر سبب لانتشار الاسلام التجار كما تعلمون. كان التاجر ينزل في الارض بلاد ما فيهاش مسلمين وينزل يبيع ويشتري، يجي له واحد عندك قمح من عندي قمح، بس اخويا اللي هناك عنده قمح افضل من اللي عندي، يستغرب ايه ده؟ ما دينه؟ يقول دين الاسلام. ودينه يا مرضى هذا خلق له اجل، يقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني كيلو عندك شيء عندي شيء وجيد جدا، بس اخونا اللي جنب ده اللي باعش الصبح روح اشتري منه عشان يرجع لاولاده بالقوت اليومي. شوف قد ايه خوفهم على بعض كتجاره، لان هدف الاسماء مش هو الفلوس والتجاره بس. واحد في احد القنوات التلفزيونيه في مصر، واحد اعلامي كبير استضافني، فبيقول لي: يا شيخ محمود، في مشكله عندنا في مصر ان بعض الشباب الملتزم بدا يبعث رسائل ورقيه للسياح اللي بينزلوا مصر: لو سمحتم انتم ضيوف في بلدنا، معنى الكلام، فارجو ان تحترموا يعني عاداتنا وتقاليدنا وديانتنا، فلا يعني تسمحوا للنساء ان هم يخرجن عاريات في الشوارع لفتنه شباب المسلمين. فقال لي: مش دوت تعتبر ضرب للسياحه؟ قلت له: بالعكس، ده اعظم سبب لتبويب السياحه. قال ازاي؟ قلت له: لان الناس دي تنعرفوا ان احنا ناس محترمين ولنا تقاليد ولنا دين بنحافظ عليه، هيحترمونا. واديك مثال بسيط: انت لما تدخل بيت واحد تجد هذا الرجل ملتزم ومحترم، انت تخرج من بيته ما شاء الله، والله الاسره محترمه. ممكن يدخل بيت واحد تاني بقى ويقعد مع زوجته ومع بناته وتهزر وتضحك وتنكت وتقول نكت وتضحك، طب ازاي؟ هتبقى حلوه، لكن هتقول تقول الراجل ده مش ممكن يكون محترم. واخد بالك؟ هي دي المساله. قلت له: بالعكس، دعوه جميله جدا، نعرفهم تقاليدنا وعاداتنا، خصوصا ان الرساله توصل بكل ادب. ما ترجع له مثلا شايف سكينه وتقول له: لو مراتك خرجت او زرقاء او البيت اللي جاي في اليوم بتاعك خرجت عليها هنعمل فيه، لا، دي رساله رقيقه جدا ومهذبه. قلت له: وعايز اقول لك حاجه، اي كان بقى الهدف من وراء السياحه في اي بلد عربي، احنا هدفنا الاسمى مش فلوس السياح وانما قلوب السياح. ده الهدف الاسمى. أنا ربنا خلقني مش عشان أجيب فلوسهم، أنا ربنا خلقني عشان أجيب قلوبهم. إنما نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومدرك الدنيا لساحة الآخرة. دي وظيفتي. أنا مش هفرح إن أنا النهارده أجي فرنسا وأخرج من فرنسا بشوية كشنان، لكن هفرح لما أجي فرنسا وأخرج من فرنسا ويكون أسلم على إيد واحد بلد دي. دي فرحتي. وفرح اي انسان في الدنيا عنده عقل وعنده دين يقول لك: هي دي فرحتي وهي دي الغنيمه بتاعتي. فانتم الان عندكم غنيمه، غنيمه ربنا يكرمكم. انا كان نفسي شويه فرنساوي زي اللي عندنا، بس ربنا يكرمنا يا رب ويرزقنا من شويه الفرنساوي دول. كان واحد يعني يشتغل شويه كده في الدعوه، ربنا يكرمنا عنده عسل، ربنا يجعلنا سبب في هدايه البشر. فرصه كانت معاه لغه وعايش في وسط ناس نفسهم يعرفوا ايه هو الاسلام المشوه في نظرهم. الاسلام في نظرهم مشوه. خد بالك؟ يعني سبحان الله. فانت فرصه عمرك، اخلاق، معاملات، سلوكيات. والله لو حتى كنت في بلدك سلوكياتك مش كويسه خليها هنا كويسه. لله. عزة لله سبحانه وتعالى. تعال على نفسك. وانت بتشتغل اشتغل باتقان، شوفك صاحب الشغل يقول ما شاء الله، ايه ده؟ ايه الناس المخلصين دول؟ انت نيتك ايه؟ مسلم ما شاء الله، هم دول مسلمين. هي دي الصوره، هي دي خدمتك بجد للاسلام. لو عايز تخدم الاسلام اخدمه بالمنظر ده. ان انت تحول الاسلام الى واقع عملي منظور يراه الناس فيرون الاسلام من خلالك. هو لما الرجل سال امين عائشه كما في البخاري: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: ايه؟ قالت له: اما قرات القران؟ قال: قراته ما بين دفتين من جلده لجلده. قال: كان خلقه
القرآن.
هي دي المسألة بقى.
رجل عندك حلم، عندك أخلاق، عندك غض بصر، عندك معاملات طيبة، عندك عندك.
على فكرة المرأة الأجنبية وإلا لم يكن عندها أي إشكال من تبصرها، لكن هتحتاجك قوي لما تجيب غض بصر. هتعرف إن أنت راجل مسلم محترم. خد بالك، وهي ما عندهاش مشكلة لو بصيت، بس لما تلاقيك أنت بتغض البصر عنها كده فهتستغرب هو ليه بيعمل كده. ممكن تظن في البدايه الامر ان انت مش يعني ان هي مش عاجباك، ممكن يكون في البدايه معك، فلما تسال يقول لها لا هذا الرجل مسلم ودينه يقوم بغض البصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، لما ساله جليل عن نظره الفجاءه قال له اصرف بصرك، وقال يا علي لا تتبع النظره النظره فان الاولى لك وليست لي ولا كذا ليست لك. خد بالك، فماليش بقى النظرة الأولى في الجبال ما لسه حد سام جمال. خد بالك، يعني يقول لك دي النظرة الأولى. لا خد بالك، فإذا أنت هنا فرصة عمرك إن أنت تعرف الناس. عارف ولا حاجة، احضر النقطة السامة من قبلك، قل أنا أمة واحدة، إن إبراهيم كان أمة، قل إن شاء الله أكون أمة. إيه المشكلة؟ هو أنت قليل؟ ليه تستهتر بنفسك؟ ده انت غالي عن ربنا، ده انت كل حاجه فيك غالي عن ربنا، حتى الدمعه اللي بتنزل منك دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دمعتك فيها ثمن، تخيل دمعه نزلت مش بلاش، لها ثمن عند الله. الدمعة دي تكون سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قطر الدم تراه في سبيل الله تكون سببا في ان تكون في اعلى عليين في الجنه. وهكذا كل حاجه تعملها لها قدر وثمن عند الله. اقعد كده في نفسك واوعى تستهتر بنفسك، انت كبير عند ربنا وغالي عند ربنا بايمانك وعقيدتك وسلوكك وخلقك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبه وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك، يقف قدام الكعبه يشعر فعلا بما هذا، ولكن حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمتك. مش بديل؟ يعني لو ان عياذا بالله، لو ان واحد عياذا بالله هدم الكعبه خد بالك لكان اهون من قتل مؤمن. تبقى هدم الكعبه مصيبه، ومن ذلك اهون عند الله من قتل مؤمن. فانت لك قيمه وقدر عند ربنا ومكانه بس في ايمانك بالله. مش بديل؟ بايمانك بالله سبحانه وتعالى. فاذا فانت تستطيع ان تفضل سبحانه وتعالى، تتعامل مع ناس اجانب في اي بلد بقى، فرنسا في ايطاليا في امريكا في اي بلد، تتعامل وبين الاسلام والمسلمين. ماليش اكثر بشرم واتعامل واقول يعملوا يعملوا، لا الكلام ده لا يصلح لا بلدنا ولا بلدهم. وما دمت مقيم في بلد لازم تحافظ عليه. مش معناه بقى ان بلد مش اسلاميه مش بلد، انت دخلت بعهد وعهد امان لابد ان تكون امنا وتؤمن من حولك. واضح الكلام يا جماعه؟ كما انه اذا نزل الى بلادنا بنأمنه بالتأشيرة وهو يؤمن بلادنا ولا يزيد فيها ذعرا ولا خرابا ولا اي شيء. يبقى انت اخلاقك سلوكياتك معاملاتك الله اكبر، الناس يقولوا الله اجمل ده، يا ريت كل الناس مسلمين زيكم، يا ريت احنا كمان مسلمين زيكم. تكون بذلك سببا في دخول هؤلاء الناس في دين الله سبحانه وتعالى، ويبقى في الوقت دوت يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هيتحقق ان شاء الله. بس خليك انت جزء من بنود هذا الوعد، ولن يترك الله بيت مطر ولا بيت وطن الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. خبالك فرصة عمر كل واحد في مشغل في مكان ربنا يوسع عليك رب العالمين. وانت في الشغل بتحتاج ناس كتير غير مسلمين، خليش في اخلاقك معاملاتك صدقك امانتك مواعيدك بالذات. المواعيد ايه؟ ممكن واحد تلاقي انت عارف عندنا بقى في بلادنا واحد يتفق مع واحد قال لك الساعه 5 10 واحدة يقول واحد من واحدة اثنين مكانش ثلاثة يبقى سبعة ان شاء الله من مين؟ فمن واحدة ايه؟ لسبعة. وبعدين لما قالوا الاشارة كانت مش عارف ايه وانت عارف وراجل المرور كان بيمتحن حاجة كده يعني فاهم ازاي؟ مش قصص يعني. لا خليك صادق معاه. الناس بيحترموا قوي قوي الصدق والامانة وان انت تكون مخلص معاه في شغله. لما يشوف منك كده ويعرف ان انت راجل مسلم هيعرف الاسلام من خلالك. لان في كتير من اللي اسلموا قالوا ايه؟ قالوا كلمه بتزعل. الحمد لله لأني قد أسلمت قبل أن أرى المسلمين. طبعا المسلمين طيبين وكويسين، بس في نماذج وإن كانت قليلة قدمت صورة سيئة للغرب، صح كده؟ أنا كرجل برضه مثلا لو عايش في أي بلد أوروبية، لو كان مسلم وفوجئت إن المسلم ده مفيش فرق بينه وبينه، أنا بمشي مع بنات وهو كمان بيمشي مع بنات، أنا بشرب خمر وهو بيشرب خمر، أنا بلعب وهو بيلعب قمار، طب إيه الفرق بينه وبينه؟ لازم يكون في فرق يا جماعة، لازم يكون في فرق، لازم تعرف الناس دي. أنا راجل مسلم، دي عقيدتي وده كتابي، ده كتابي، لازم أمشي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يغلب علي الحوض. لازم علاقتنا ببعض كمسلمين تبقى حلوة، بس خد بالك هو كراجل مش مسلم لما يلاقي مسلم سامحني بيتعامل مع مسلم معاملة غير بريئة ومعاملة غير طيبة، بيتعامل معاه بيروح عفوا يعني يحاول يوقع بينه وبين صاحب العمل عشان يشيله العمل، ليه هكذا بالظبط يا لله؟ ليه؟ بالعكس، ده انت لما تكون عونا لاخيك على ان ياخذ لقمة الحلال كل ده في ميزان حسناتك، ربنا يكرمك ويقولك ان شاء الله. ومحدش والله بياخذ رزق حد، والله صدقوني ما في حد في الدنيا ياخذ رزق حد ابدا، رزقك سياتيك في المكان المناسب، والموت يعني سبحان الله شوف الموت يطلب الانسان ولكن الرزق يطلب الانسان اكثر من طلب الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو هرب ابن ادم من رزق لادركه رزقه كما يدرك الموت. والحديث عند ابن معين بالسند الحسن، يعني شوف لو انت غلبت من الرزق الرزق هيجي وراك، فما تخافش. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع ان مش رزق على فكره، الرزق مش في السماء. هم اللي ربنا قال في السماء رزقكم، قال لك مخازين او خزائن الرزق في الارض ولكن مفاتيح الرزق في السماء، فان اردت ان تفتح خزائن الارض فلا بد ان تسال من في السماء. ولو حد حب يقطع رزق حد يبقى يقطع منين؟ من السماء، اطلع بقى فوق، واضح؟ فما تخافش، ما حدش هياخد رزقك ابدا. فلازم يكون المعامله بيننا فعلا يعني رحماء بينهم، لازم يكون في رحمه ما بيننا، لازم يكون في حب ما بيننا، لازم هم كمان يشوفونا كمسلمين خايفين على بعض، بنجامل بعض، بنحب بعض، واقفين جنب بعض، بنعين بعض، بنذكر بعض لله. هم لما يشوفوا المنظر ده سيتاثروا تاثر غير عادي. كل ده بدور حول محور ان ربنا ينفع بيكم وتكونوا سببا لهدايه هؤلاء الناس. قد يكون هدف ورجاء بلدي لا ياكل عيش ولا حرام في ذلك، ايه الحرام؟ ايه الحرام في كده؟ ربنا يكرمكم يا رب ويوسع عليكم جميعا، لكن بجوار اكل العيش ده خلي هدفك كله انا راجل مسلم. هدفي ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الهدف الثاني كنتم خير امه اخرجت للناس. هدف ان انا ادعو، ادعو بايه؟ ما عنديش علم، باخلاق سلوكيات، بامانه، بصدقه، بوفاء، باعطاء مواعيدك ما شاء الله مظبوطه، بشغل الاخلاص، خد بالك، بحب الاخوان، بحب الخير للغير، بدعاء لاخي المسلم، وهكذا. دي مساله في غايه الاهميه. وزي ما قلت لكم الارض لا تقدس احدا والزمان لا يقدس احدا وانما يقدسك عمل لعل وعسى. لما ربنا يكرمك ويكون سبب في هدايه انسان في هذا البلد يبقى يهتدي هو وزوجته واولاده واحفاده والاسره الى يوم القيامه في ميزان حسنات حضرتك، وانت ما شاء الله مرتاح كده في يوم القيامه تلاقي جبال حسنات في ميزان حسناتك، مش انت بس واخواتنا اللي قاعدين معانا، ربنا يكرمهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. وانا عايز اقول حاجه، كل اخت برضه سواء او كل اخ فرنسي مسلم، كل اخت فرنسيه تسلم، الحمد لله هم من اهل البلد، دعوتهم تكون اكثر تاثيرا منا. بلد ان اهل مكه ادروا بشعار مكه، هم يقدروا يؤثروا ويتكلموا الى غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمكم بارك فيكم يا رب العالمين. شايف الموضوع مش عايز اطول على حضراتكم، ده برضه من ضمن الاشياء التي تعين وتساعد على ذلك الحب في الله. عايزين نحب بعض في الله، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. يبقى استكملنا الايمان ما شاء الله، استكمل الايمان بايه؟ بان احنا نحب في الله. حصل ايه؟ الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف ايمان صاحب، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيا. حاجه ثانيه استعملها معامله الاخر بقى زي ما بيقولوا المعامله، كيف تكون المعامله؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الكفر يا جماعة يعني إيه كفر؟ هل هو الشتيمة مسافة يعني؟ يعني أنا قلت واحد عبد الله عقيل قلت واحد أنت كفر، هل في مسافة أو شتيمة؟ لا مش شتيمة، ده توصيف. كفر الشيء يعني غلطان، يعني ربنا بيقول الناس دي بتغطي الحق. شوف لفظ القرآن الكريم ازاي بتغطي الحق. طب يا ربي الذي ليس على ملة الإسلام اللي انت وصفته في كتابك انه كافر تعامله ازاي؟ هي دي بقى المسألة اللي عايزينها، صح كده؟ ربنا بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله يا سلام يا سلام على رحمة الحق سبحانه وتعالى، ورحمتي واسعة كل شيء. يبقى إذا لما تعامل مع الناس دي تتعامل معهم بإيه؟ بالبر والقسط، بل بالعدل والرحمة، باللين، عملوا أحسن معاملة، بنية التعود إلى الله ما تخسر حاجة. يعني حتى لو حدث خلاف بين العلماء في مسألة الولاء والبراء وكيف يكون وكيف لا يكون وكيف ينتقد الولاء والبراء وكيف يتحقق إلى غير ذلك، ودي مسائل لها ضوابط علمية كثيرة، تخرج من خلاف ده كله إن أنت تستحضر نية الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى واجب علينا ندعو بكل بقى ما أوتينا من قوة. اللي يستطيع يدعو بعلمه ربنا يكرمه، اللي يستطيع يدعو بماله طبعا. تدعم بعض الأماكن الإسلامية وبعض الجمعيات الإسلامية التي تخدم الإسلام بماله، تبرر ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. واحد بأخبار واحد بسجاد إلى غير ذلك. فالشاهد في الموضوع إن لابد من حينما نعامل الآخر نتعامل معاه بشيء من الدين والرحمة، لأن بعض الناس بتفهم النصوص فهما خاطئا. يعني يظن ان عشان يبقى فيه ولاء وبراء لازم ان انا اظهر العز على هذا الانسان، اتعامل معه بكل غلظه وكل شده وبكل صراره، ده عمره ما كان دين. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حديث رواه البخاري زار غلاما يهوديا وخبرك عشان يدعوه الى الاسلام ودعاه الى الاسلام واسلم الغلام. خد بالك هي دي المساله. وخد بالك من حاجه، والله الذي لا اله الا الله كتير من اللي لسه مش مسلمين معجبين جدا بالاسلام، واقفين على شعره على شعره، يعني على مصنع كبير متكلف مليون دولار ولا مليون يورو، واقف على فلوس. خد بالك مش متكلم ما يتكلمش ربع يورو، حط الفلوس يشتغل المصنع. في ناس كده واقفه على كده، واقفه على كلمه رحيمه فقط، مجرد ان انت تكلمه كلمه رحيمه وصوت كويس يسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا تكن حجر عقبه ان انت تكون سبب في منع الناس عن الدخول في دين الله بالمعامله بالتجاهل بالتكشير بالكشر. ليه؟ يعني عايز اسال اللي بالكشر ده مكشر ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني انت لما تتبسم شغال صدقات، اعلن لنا ليه مثلا 1000 واحد او 1000 صدقه بياخدها ببسمه واحده. شوف بقى لما انت تتعامل مع الناس وتتبسم، قلت طب هو ممكن يكون مش مسلم. اقول لك برضه تبسم بنيه الدعوه. انا بقول لك اخرج من الخلاف ده كله بنيه الدعوه. يا جماعه عايز اقول حالا، احنا مش محتاجين داعيه مذاكر بجد، مش محتاج داعيه. ما شاء الله حافظ دكتور ومذاكر كتب السته وعامل ورق. انا محتاج داعيه فاهم عنده فهم، اللي هو بيسموه العلماء فقه النفس. ابن عباس رضي الله عنهما في يوم من الايام قاعد وسط الصحابه، جاء له واحد بيقول له يا ابن عباس هل يقاتل المؤمن التوبه؟ قال له اجل له توبه. بعد دقائق جاء له واحد ثاني، يا ابن عباس هل يقاتل المؤمن التوبه؟ قال له لا ليس له توبه. فاستغربوا ازاي يعني سؤال واحد يخرج باجابتين. فقال لهم الرجل الاول جاءني ودموع التوبه في عينيه، هو ادب خلاص ونفسه يتوب، فحبيت ما ياسش من رحمه ربنا قلت له له توبه. الثاني جايني والشرب يتطاير من عينيه، عينيه كلها شر رايح يقتل، فجاي ياخد مني فتوى عشان يروح يقتل مسلم، فاردت ان امنع قتل مسلم فقلت ليس له توبه. ده فقه العلم. طب اتفضل احنا ممكن بعد اذن نكمل خمس دقائق بعد اذنكم، واذا كان ممكن اعطينا اذن مسلم وبعد
ادخل اذان ان شاء الله ربنا يكرمك خلاص اعطينا خمس دقائق وخلاص.
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
On va pas prendre de questions parce que le chef juste après la conférence, il est parti de se reposer, mais comme je vous l'ai dit, il est fatigué. Et après, il y aura une autre conférence aujourd'hui, ce sera sa dernière, car demain, Big Nena part en Italie. Ce sera à 19h pour diffuser l'info, Inch'Allah. S'il vous plaît, je vais vous demander maintenant, après la conférence, que personne ne cherche à revenir le chef. Il est fatigué, il va partir directement en Maroc.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي نصائح سريعة جدا جدا وأنا سعيد جدا بوجودي ما بينكم النهارده وربنا يجمعنا كده هكذا صحبة نحن وإخواننا وأخواتنا إن شاء الله في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم صدقوني والله العظيم الواحد يعني بيبقى صدره منشرح غاية الإنشراح لما نكون في بلد ربنا وأشوف شباب مسلمين حريصين على الدروس وعلى الصلاة وأشوف شباب من نفس البلاد أسلموا ربنا شرح صدرهم للإسلام أتمنى أن أنا يعني والله أقدم رأس كل واحد منهم ربنا يغفره ويكرمه لأن هو في الأول يشعر بغرور الشديد وعشان كده نصيحتي برضه لإخواني يوم ربنا يكرمكم حد يدخل في الإسلام خذوا حضنكم احتضنوه وساعدوهم وقفوا جنبهم وثبتوهم ولازم يكون شايف فيكم القدوة يا جماعة بالله عليكم ما ينفعش أنا كمسلم واحد لسه جاي بيسلم النهارده ويشوفني أنا كقدوة سيئة مانيش بتعامل كويس مانيش خلوق مانيش بتعامل بشيء من الهدوء والرحمة والدين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أنا يعني الحقيقة القصص كثير جدا لكن أريد أن أدخل في القصص عشان ما أطولش لكن عايز أقول إن يكفي إنك تعلم إن مثلا واحد زي هارون الرشيد رضي الله عنه كان يعني يداوي قائد الصليبيين في حرب بينه وبينه وعلى نفس الموقف حصل من صلاح الدين الايوبي خبرت تخيل ان يكون قائد الجيوش التي تحاربه وبعدين اصيب وانت واقف بالدليل نفسك شوف المشهد عامل ازاي والحوار الذي دار بين خالد بن الوليد وبين قائد الروم جرجر شوف قد ايه حوار دار بينهم قبل ان يبدا القتال كان الحوار ده سبب في ان قائد الروم يسلم في ارض المعركه قبل ان تبدا المعركه وينضم الى سبول المسلمين كرجل جندي مجند فيه هذه المشكله حضرتك وزير دفاع دوله
وبيتكلم مع وزير دفاع تاني التاني بتاع دولة تانية ويشتم قبل أن تبدأ الحرب وينضم إليه ويخلع الكتب بتاعته ولا إيه؟ جند عسكري. خدت بالك؟ بالمعاملة الطيبة بالأسلوب الحسن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه حبل من أحبار اللي هو زيد بن سعد وكان مسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر 20 صاع من التمر فكانوا قبل ميعاد أداء الأمانة يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام استعفوا منه في أول رجب قال له مثلا خذهم في أول شعبان فكانوا قبل أول شعبان مثلا بأسبوع قال له أين الأمانة؟ إنكم قوم مظلم في الأداء فبدأ يعني يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر بن الخطاب فما يتحملش بقى الكلام ده راح مطلع السيف وقال أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أسمع وأرى والله والله لولا أني أخشى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطلت عنقك بهذا السيف فراح النبي لا زعل زعل من هذه المعامله رغم ان رجل يسيء ادبه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اردت منك هذا يا عمر قال وماذا اردت يا رسول الله قال اردنا منك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب قل لي يا رسول الله اد ما عليك قل له اطلب ادبه بس فسيدنا عمر اعتذر فراح النبي قال له خذ هذا الرجل واعطيه 20 صاعا من طم وزده 20 صاعا جزاء ما روعه انت خليته يتخط لما رفع عمر بقى السيف الرجل اتخط فقال له جزاء بقى ايه على الخط اللي انت خططه ده تديله فوقهم 20 صاع من طم فهم ماشيين مع بعض زي بن سعد بيقول له انا تعرفني يا عمر انت مش عارفني قال له لا قال انا زيد بن سعد حبل اليهود عالم علماء اليهود فقال وما الذي حملك على ان تفعل مع رسول الله هذا قال اخبرك يا عمر اني قد قرات التوراه ما بين دفتيه وعلمت ان النبي يسبق حلمه جهلا ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلما اما واني قد رايتهما فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق بالمعامله الطيبه بالاسلوب الحسن شوف احد الائمه جاء واحد يقول له يا امام اني اكرهك قال له والله اني احبك قال له بس انا بكرهك في الله قال له ليزيدنا حبا فيك شوف الأدب فالرجل أصبح بعد كده من أحب الناس لرجل جاء رجل الإمام الشافعي الإمام الشافعي بيقول له أنت الشافعي فشوف طبعا الأجل أنا الشافعي قال له والله إنك فاجر فاسق فالإمام الشافعي أنت الإمام الشافعي يا جماعة اللي يضرب به المثل في الخلق والعلم والدعوة ما شاء الله ده الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان بلد. فبيقول له إنك فاجر فاسق يرد عليه الإمام الشافعي فيه رفع يديه السماء وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول يعني أنا كده فعلا فمزاد فاغفر لي وارحمني وتب عليه وإن كان ما رضيش الكاذب شوف الأدب وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه الرجل من كتر ما اتكسف من الإمام كان يتمنى رضا البنت تبلعه فمخجول جدا من الإمام مش فاهمين؟ يجي واحد رجل يهودي إلى الإمام إبراهيم بن آدم وكان مع اليهودي أعز الله كلم سلسلة فأراد أن يسخر من الإمام إبراهيم بن آدم وهو رجل من سادات التابعين فقال له يا إبراهيم بكل كده يعني ايه فنزلت يعني حتى يا امام ولا يا ابراهيم قال اجل ماذا تريد؟ قال الحياتك خير من ذنب كلبي ام ذنب كلبي خير من لحيتك؟ يعني اعزك الله سبحانه في اللفظ كانه بيقول له ذنبك ولا ذيل الكلب؟ شوف اللفظ صعب ازاي؟ فتبسم ابراهيم بن ادم وقال والله ان كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي وان كانت لحيتي في الجنه وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك رجل طبعا صعب من قمه الاخلاق الجميله دي قال والله ما تلك الا اخلاق الانبياء فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك احنا نستطيع ان احنا نسعى الناس باخلاقنا، لكن لما نستطيع ان نسعى باموالنا مش هقدر النهارده ان انا اجي اوزع على كل واحد مليون يوم، لكن اقدر اوزع على ده بسمه، ده معامله طيبه، ده صدق في المعامله، وده حلو، وده يعني وهكذا. الناس دي لما تشوفها بالمنظر ده والله العظيم يا جماعه لن يزهدوا في هذا الدين ابدا، لن يزهدوا في هذا الدين ابدا، هيكونوا حريصين جدا جدا على ان هم يحبوا الدين ويسالوا عنه ويعرفوا. انا اذكر واختم هذا الموقف ده، والله انا الكلام كتير عايز اقول لكم والله بحبكم في الله، لكن طبعا الوقت الحالي اللي هنا فهختم بقصه صغيره خالص. اذكر في زياره ليا لامريكا كان ساعه طلوع المبنيين اللي كانوا في امريكا، فكنت هناك قبل الحدث ده ب 10 ايام، وكان لي صديق في كليه دار العلوم قال لي نفسي اتفرج على المبنيين دول، احنا كنا في جزيره كوينز اللي هي قدام مانهاتن على طول، فقال لي نفسي اتفرج عليهم، قلت له خلاص تعالى بعد الفجر قبل ما الناس تصحى عشان يبقى عليه ما نشوفش حاجه كده، فنروح نتفرج على المبنيين دول كده بعد الفجر ان شاء الله. قال لي ماشي. رحنا بعد الفجر كان الساعه حوالي 5 وشويه، وقفنا في الجهه المقابله على البحر كده، في الجهه المقابله اتفرجنا على المبنيين من 5:30 لـ 7:30، خد بالك، ورحنا خدنا من طول الليل ما لقيناش. ف9:30 جه التليفون الحاول اللي حصل كذا والمبنيين اتضرب، قلت له بركاتك يا دكتور ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، بصه واحده وقعت مبنيين 110 دولار يعني لو قلت اخر 4 ادوار يعني 110 دولار. فالمهم حصل طبعا معاه انتداب، وبعض الشباب حاولوا يتعرضوا لينا في الشوارع، وكان اللي بيحوش عندنا والله ما انساه امريكان، يعني امشي قالوا لي ساعتها الشيخ محمود انت هتروح تدرس المنظر ده؟ قلت له اه. قال لي المنظر ده يعني ايه؟ يبقى غير حمر. قلت له ما يا ريت الحمر. فقالوا لي بجد ممكن يحصل لك مشكله. قلت له يا سيدي مشكله ولا حاجه، ربنا يكرمك لعل عسى تكون ده على برضه اللبس ده. فانا خارج في الشارع مرتين بقى شباب اول ما شافوني ايه اللي لازم وراح جايين عليا، انا مش بلازم ولا فالمهم جو عليا وكان عايزين يضربوني. والله العظيم الذي وقف وحشهم عني ناس اللي كانوا وقفوا وبعدهم وقالوا مش ممكن نوم راح بعدهم. قلت الحمد لله طبعا الواحد مش ناقص يعني. فجه قدر ربنا سبحانه وتعالى كان حدث يوم الثلاث خطبه الجمعه في بروكلين بعدها 3 ايام، فجه البوليس الامريكي خدني في عربيه عشان اروح طبعا في حمايته، اروح اخطب خطبه الجمعه وكل صحفيين امريكان لكل المراكز السنه طبعا يعني. خطبت خطبه وضعت فيها صوره التسامح اللي في الاسلام منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. ففي ناس كانوا عمرهم يتابعوا بقى الصحفيين والمصورين وكده، فبقوا هم مهلين، معقول هو ده دينكم؟ مش ممكن هو ده الاسلام؟ امال اللي حصل ده انهم من الاسلام وبريء من اي حاجه. الاسلام لا يقتل مدنيين، الاسلام لا يحارب، انما الاسلام يعرض. ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم كان اذا امر سريه والله برساله للعالم كله، اتمنى الدنيا كلها تسمع هذا الحديث، كان اذا امر سريه ريح الحارب ريح الحارب كان يقول لهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تهلوا ولا تهدروا ولا تقطعوا نخلا ولا تعقروا سطو ماء ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا. وزاد أبو بكر الصديق وستجدون أناسا يعبدون الله في محارمهم فلا تتعرضوا لهم. إذا حرب بلا أخلاق، وبعدين لما تيجي كمان تروح البلد البلاد يعني أيام الغزوات كان بيقول يقول لك اعرض عليهم الإسلام الأول، فإن أبى فالجزية فإن أبى فالقتال ولا تدعوهم حتى يدعوكم. طبعا حاجة يعني خلق عالي جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. شايف الموضوع إن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن الرئيس الأمريكي ساعتها يدخل المهد الإسلامي في واشنطن ويقرأ آية واحدة مترجمة من كتاب الله من سورة المائدة. مين يقولهم يعني عشان يهدي بس الجبهة الداخلية؟ قال لهم إن في القرآن عندهم في آية بتقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أكيد حضراتكم سمعتوا بعد الخطاب ده مباشرة كم ألف أمريكي دخلوا في الإسلام، صح كده؟ هو ده اللي حصل. الحصل ان الاف الامريكان لما سمعوا ان الايه موجوده في القران ذهبوا وطلبوا كل المصاحف المترجمه وقرأوا عن دين الله لاول مره واسلموا بايه واحده. هو ده اللي انا عايز اقوله. عايز اقول لك ان احنا هدفنا في الدنيا مش ان احنا نحكر على الناس ان انتوا تخشوا الدنيا بالعافيه ابدا، انما احنا خايفين عليك. لان قلب المؤمن يسعى الدنيا كلها. انا لما اشوف واحد مش مسلم اشفق عليه جدا. انا اذكر ان وصفوني من ضمن الحالات اللي اسلمت في امريكا وانا بحب اقول لك حاله. جاني اخ امريكي من الاخوه اللي بيسموهم ايه؟ اللي هم الصبر يعني هناك في امريكا، وجاي لي واحد ثاني برضه معاه وطلب ان انا اكلمه. هو قال لي هو جاهز ومستعد بس عايز حد يقنعه. فانا ما فيش عندي لغه لا انجليزي ولا فرنساوي ولا فرنساوي، فمش عارف اعمل له ايه؟ ونفسي اكلمه، نفسي اقول له يعني عايز ربنا يوفقك لساني واقول له يا فندم. فما استطعتش اعمل اي حاجه والله والله ما قدرتش اعمل اي حاجه، لان انا بصيت له وتخيلت ان الراجل ده لو فلت مننا هيخش النار وانا نفسي اخد منه الجنه. فبكيت وهو شاف دموعي على خمسه ورحت مطبطب على راسه وبايسه على دماغه وقت الحرم وقعدت اطبطب عليه وامسك في جسمي واطبطب عليه وقعدت بحرمه. فهو زي ما تقول تأثر من غير ما يسمع ولا كلمه، من غير ما يسمع ولا كلمه. فلقيت صاحبه بيغمزني وبعدين بيقول لي يعني الاخ ده اللي معانا المصري بيترجم، فبيقول لي بيقول لك هو عايز يقطع الشهادتين بسبب الحب ده. فنطق الشهادتين رغم ان ما كانش ولا عرف ولا كلمه. انا لا اعرف ثقافه الانجليزي او السريع مفيش عندي اي حاجه خالص، فمش عارف اقول حاجه، عايز اكلمه مش عارف اكلمه. هي دي المساله، اخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك. عايزين نحب بعض، عايزين نخاف على بعض، عايزين نكون صوره حلوه قوي من الاسلام. فرصتكم احلى من فرصتنا. انا هناك في مصر او في اي دوله عربيه بروحها انا بدعو ناس مسلمين قد يكونوا على معصيه عشان ربنا يكرمهم ويطيعوا ربنا سبحانه وتعالى. انما انتوا هنا ربنا يكرمكم، انتوا بتنقذوا ناس، انتوا جبهه انقاذ، بتنقذوا ناس من النار للجنه. يا بختكم يا بختكم، هنيئا لكم هذا الاجر. ربنا يكرمكم ويعينكم على هذه المهمه. واوعى في يوم من الايام تقول اصل مصلحتي واصل وحصل. سيبك من مصلحتك وفكر في حاجه واحده بس، ان اللي قدامك ده انت بتنقذه من النار للجنه، هيبقى في ميزان حسناتك هو وعيلته وذريته. ولذلك كنا لما كان بتحصل في الثمانينات والتسعينات حوادث ضرب السلاح في مصر، تقولوا يا جماعه الحدث ده اجرام فعلا، لان النبي لما دخلوا بلدنا خلوا ختم اسمه التاشيره اللي هو اسمه ايه في الاسلام؟ عقد امان او عقد امان. النبي قال ايه عن عقد الامان ده؟ قال صلى الله عليه وسلم بما عند البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح: من امن رجلا على دمه، خد بالك والله حديث مرعب، من امن رجلا على دمه فقتل فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. هذا في حديث الصلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فدمنا حتى بيحافظ على الكفار وعلى دمائهم، مش أي حد يتقتل. خد بالك ما دام الرجل مش محارب، رجل مسالم مدني يقتل ليه؟ خد بالك هو ده دين الوسطية اللي احنا عايزين نوصله للدنيا كلها. أتمنى إن الغرب كله يسمع الكلام ده ويعرف إن ديننا عمره ما كان دين بيشتهي الدماء والقتل والإرهاب وغير ذلك. ديننا عمره لا يتمنى هذه الأشياء أبدا بالمرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما على الرفق وعلى الرحمة. ما كان الرفق بشيء إلا زاد، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على النسوة. هي دي كانت النبذة اليسيرة، وكان كلام كثير اللي كنت حبيت أوصلها لإخواني وأخواتي. أتمنى الشباب الموجودين هنا، في أخوات طبعا موجودين معانا ربنا يبارك فيكم ورب العالمين فيهم، أتمنى كل الشاب المسلم عنده مقدرة على الزواج أن يختار أخت مسلمة عايشة في البلد ده وما يسيبهاش في غربتها حتى وهي عايشة في وسط أهلها. يتجوزوا من بعض، يحافظوا على بعض، يكرموا بعض. مش عايزين حتى لو حصل أي ظروف أي مشاكل، ده وارد يا جماعة. حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتحصل مشاكل كبيرة من أسباب صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نلجأ للطلاق، آخر العناية الكريمة، الله يبارك فيكم. مش عايزين نقول للغرب إحنا كأسر مسلمة مش ناجحين. عايزين نقول للغرب شفتوا اللي بيتجوز بزنا ما بيطلقش، الاختيار وبلاش الطلب. ولو في مشكله دخلوا المشايخ، دخلوا الناس اهل الفضل والصحبه اللي قربوا من هذه النظره، هي تيجي على نفسها شويه، هو يجي على نفسه شويه. المهم بالله عليكم ما تشوفوش الناس فيكم وما يديش صوره وحشه، عشان ما يتقالش قال المسلمة هي اتجوزت وطلقت مره واثنين، وادي المسلم بيتجوز ويطلق، وادي 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 الحياه في ظل الاسلام. عايزين نجيب احلى صوره بالله عليكم، واللي متجوز واحده بالله عليك اتقي الله فيها، اوعى تطلب منها حاجه، اوعى تطلب منها حاجه حرام، اوعى تعينها على حرام، اوعى تقول في الايام تقول لها اشرب خمر زي ما بشرب، او عياذا بالله لو كنت كان واحد مبتلى عياذا بالله، اوعى تقول لها كذا. وانا طبعا مش بتكلم اللي عندهم قدام، استغفر الله، انا بتكلم اللي بيسمعوني بعد كده. خد بالك انا عارف ان كل اللي عندهم قدام ناس افاضل، فشايف الموضوع عايزين المعاملات الاسريه كويسه، عايزين نحفظ اخواتنا اللي معانا دول ونحافظ عليهم، عايزين لما ربنا يكرمنا باخت دخلت الاسلام وهي من اهل البلاد، واحد مسلم رفيق رحيم خلوق يتجوز وياخدها ويعصمها من فتنه اهلها، يقول اهلها يتعبوها ويوفر عليها الغلب ده كله والمشاكل كلها، وياخدها ويحافظ عليها ويحطها من نعيم الله عليكم. ابص دينكم اي واحده بتسلم يتجوزها واحد مسلم بالله عليك حافظ عليها، حافظ عليها. ولا شفت تجارب يعني بالمنظر ده لناس لما اسلمت، لما اسلمت الواحده اللي اخت ديت وواحد اتجوزها، بقيت اروح له واوصيه وصيه خاصه اقول له بص لو هتعاملها معامله 100% خليها 1000%. ارحمها وحافظ عليها لان هي الالف غرب مشكله جدا، فحافظ عليها وحاول ان انت تحسسها ان هي فعلا بقت في امان شديد جدا في ظل هذا الدين. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. ان شاء الله النهارده في محاضره بالليل، ان شاء الله اخر محاضره قبل ما اسافر ايطاليا، ربنا يجمعنا واياكم على خير وجزاكم الله خيرا. واترككم مع اخونا الحبيب ابو انس
ان شاء الله على صلاه جزاك الله خير. Dans la tradition, il y a un prêtre, on a les dessins qui vont se convertir à l'islam, donc il ne s'agit pas jusqu'au bout. On va prier immédiatement.